نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في درس قرآني يعرف بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وخلقه العظيم، يقول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، درس قرآني يعلمنا من هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدلنا على جانب أخلاقي سام من جوانب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذا السياق يسمى سياقا خبريا، وهو في الحقيقة سياقا إنشائيا، لأن السياقات في القرآن متعددة، من السياق الإخباري وهو الخبر المحض، كخبر الله عن الأمم الأولى أو عن الأمم الأخيرة أو عن فعله بالمؤمنين أو عن فعله بالكافرين أو غير ذلك من الأخبار الحقيقة المحضة، أو يكون إنشائيا يحمل أمرا ونهيا محضا أيضا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أو غير ذلك من الأوامر التي جاءت في القرآن صريحة بسياق إنشائي واضح. ومنها ما يكون إنشائيا وهو في الحقيقة خبر، كقوله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وغيره مما فيه الأمر وهو في الحقيقة خبر ليس فيه أمر ولا نهي. وإما أن يكون خبريا إنشائيا، خبريا إنشائيا يعني سياقه خبر ولكنه يحمل أمرا ونهيا، وهذا في القرآن كثير. يقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا خبر، هذا سياق خبري، ولكنه في الحقيقة إنشائي، بمعنى يأمر الله تعالى فيقول: إن أردتن أن تتممن الرضاعة يا والدات فأرضعوا رضيعكم حولين كاملين. فجاء خبر يحمل إنشاء، وكقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، فهذا أيضا يسمى خبريا إنشائيا لأنه خبر يحكي الله تعالى أن من دخل البيت كان آمنا، والحقيقة أنه يأمر من تولى البيت أو من كان له سلطان في البيت أو يأمر من هم حول البيت، أمنوا من دخل البيت، ومن دخله كان آمنا، معناها أمنوا من دخل البيت. فهذا يسمى سياقا، خبريا إنشائيا، يعني سياق خبر يحمل أمرا ونهي. نحن معنا هنا في سياق الآية سياقا إخباريا ولكنه إنشائيا. ف فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه حكاية، هذا خبر يخبر الله عز وجل نبيه ويخبر المؤمنين أنه بسبب رحمة من الله عز وجل، وسيأتي البيان، لأن هذه الآية فيها أسرار بديعية وبليغية، وفيها من البيان ما هو سحر، سحر البيان الحقيقي. وسترى عجبا في الآية، آية واحدة لكن فيها العجب، ولكنها بالرغم من أنها سياقا خبريا إلا أنها حملت أمرا، وكأن الله يقول لنبيه بما جعل الله فيك من رحمة وبما وضع الله فيك من رحمات هيأك بها لأصحابك ولأتباعك، واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأتبع السياق الخبري سياقا إنشائيا، وكأنه أتبع السياق الأنشائي المضموم المتضمن في السياق الخبري سياقا إنشائيا، فصار السياق كله إنشائيا، كأنه يقول له ارحم ولن واعف واستغفر وشاور، كل هذه أوامر فتسمى سياقا إنشائيا. لكن الجزء الأول سياقا خبريا يحمل الإنشاء، والجزء الآخر إنشاء حقيقيا. هذه أول فائدة بيانية أصولية، هذه من فوائد الأصول، لأن هذه مسائل تتعلق بأصول الفقه فيما يتعلق بسياق القرآن، هذا أولا. فبما رحمة من الله لنت لهم، هنا في ابتدأت الآية بالفاء والباء والميم والما، الما الموصولة أو الما الزائدة التي أصلها موصول، والفاء تأتي للتعقيب وتأتي للعطف وتأتي للبيان وتأتي لربط العبارات السابقة واللاحقة، السابقة واللاحقة. وهنا لابد من وقفة حتى تعرف معنى الفاء، فاء بس فقط، فاء بما، عندنا فاء وعندنا باء وعندنا ما، فبما رحمة من الله لنت لهم. لهذه الآية قصة عظيمة جدا، أو قصص سبقت في القرآن في هذه السورة، سبق سياق يبين بعض الأحداث التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أول هذه الأحداث أنه شاورهم عندما علم أن قريش جمعت جمعها وأرادت أن تأتي المدينة، فشار أصحابه أن نخرج من المدينة أم نظل فيها، فشار عليه أهل الفداء والإقبال ومريد الشهادة، والتواقون إلى أن يجبروا ما فاتهم في بدر بعدما علموا ما أصاب أهل بدر من الفضل العظيم الذي لم يصب أحد. وأنتم تعلمون أن البدريين لهم قدر عند ربهم سبحانه وتعالى عظيم جدا جدا جدا، لم يسبق ولن يسبق فضل يصيب عبد من عباد الله كما هو للبدريين. فقد قضى الله عز وجل مغفرة ذنوبهم حتى ولو انفعلوها بعد بدر، من باب أن بدر حسنة عظيمة جدا تكفر أي سيئة حتى وإن كانت عظيمة. ولذلك لما هم عمر رضي الله عنه بقتل حاطب بن أبي بلتاع وكان من البدريين وقد دل الكفار على بعض عورات المسلمين وأخبارهم، وهذا فعل كفر ولكنه فعله متأولا بطريقة معينة وبنية معينة بعيدة عن النية السوء وسوء الطوية وخبث الكفر وما شابه، فلما أراد عمر أن يهم به قال دعه يا عمر، فإن الله أوحى لي يا أهل بدر افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فأشار عليه من فاتهم ما فاتهم من في بدر أن يخرجوا إليهم عند جبل أحد. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهي عدة الحرب ولباسه ثم راجعوه فيما أشاروا عليه وقالوا إن أردت أن نبقى فعلنا. قال ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمة الحرب أن يقلعها حتى يقاتل. فكان أول حدث وقع قبل هذه الفاء التي أو قبل هذه الآية، ولكن ما قبل الفاء جاءت حتى تربط ما كان قبلها وما بعدها عشان تعرف بس معنى الفاء فقط، لأنها ليست هنا للتعقيب وليست هنا للعطف. وكان من الأحداث التي كانت قبل هذه الآية أيضا أو تتعلق بما ذكر في هذه الآية رجوع ابن سلول بثلث الجيش يوم أحد قبل أن يقاتل المشركين وقبل أن تلتقي الصفوف. وكان منها ومن أخطرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظم الأمر يوم أحد واختار مكان جبل أحد وكان وراءهم جبل يمكن أن ينال منه ويأتيهم المشركون من ظهورهم، فأوقف عليهم الرماة بالنبل بالأسهم وأمر عليهم جبير بن عبد الله وأمرهم ألا يتركوا مكانهم وألا يتحركوا منه أبدا مهما كان، حتى أنه قال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا يتخطفنا الطير ولو رأيتمونا أصابنا ما أصابنا لا تتركوا، لا ينبغي أن نؤتى من قبلكم. فأمر عليهم جبير وأمرهم جميعا ألا يتركوا هذا المقام. ولكنهم لما كانت الجولة للمسلمين يوم أحد في الساعة الأولى أو في الوقت الأول وفر المشركون وتركوا وراهم غنائم، فغر كثير ممن تركوا في هذا المقام رؤية الغنائم وفرار المشركين، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وظل أميرهم عبد الله بن جبير يقول لهم لا تبرحوا مكانكم لا تتركوا مكانكم، لقد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، ولكنهم تركوه فاستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وتركوا أماكنهم. فكان ذلك سببا لأن كانت الساعة الأخرى من يوم أحد للمشركين فانهزم المسلمون ومات منهم أكثر من 70. وأخطر ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل لولا أنكم تعلمون أن الله يعصمه من الناس، ولكنه شج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخل حلقات المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان حدثا عظيما جدا وحدثت أمور أخرى لا تسع المقام لذكرها وتفصيلها، لأننا أريد أن أبين ولو فبما في هذا المقال بحسب الوقت وسعة الوقت المحدود، ولكن حتى تعلم ماذا كان قبل الفاء من أحداث ذكر بعضها في الآيات السابقة ونبه عليهم. هذا كله ماذا؟ هذا كله يستدعي الحفيظة ويغضب القائد، وفي نفس الوقت يحدث زعزعة بناء على النفس البشرية. يعني انت حط قائد ما ظلم اتباعه ولكنه بشر ليس ملكا ولم يرسل لملائكة، ووقع منهم ما وقع وحدث منهم ما حدث، بالرغم من انه لما اراد الامر جمعهم وشاورهم كأنه واحد منهم. وكان الامر في الدين لابد ان تعلموا حتى يأتي الكلام على المشورة، كان الأمر في الدين إما أن يكون أمرا متعلق بدنيا وحاضر الدنيا، نعمل إيه دلوقتي، نعمل إيه في الموضوع الفلاني، ماذا نعمل الآن؟ كيف نقاتل هؤلاء القوم؟ أمر حاضر. فكان يعمل فيه بالمشورة، وإما أن يكون أمر في الدين فإنه يعمل فيه بالوحي، والوحي هو منطوق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدين. فلذلك كان إذا كان الأمر متعلق بحاضر كان يشاور أصحابه، كان يشاور وكان يأخذ بمشورتهم. وأنتم تعلمون ما كان يتعلق بموقفهم يوم بدر، وأنهم ينبغي أن يكون الماء وراءهم لا أن يكون الماء أمامهم حتى لا يسيطر عليه المشركون، وأخذ بذلك. وأنتم تعلمون أن الخندق وما كان من الخندق إنما كان بسبب مشورة الأخذ بمشورة سلمان الفارسي وغير ذلك كثير. لكن المهم هو أن الأمور إما أن تكون متعلقة بحاضر أو متعلقة بدين. المتعلق بالدين لا يؤخذ فيه إلا بالوحي، والوحي مصدره محمد صلى الله عليه وسلم. الآية القرآنية تؤخذ منه، والحديث النبوي الذي فيه الحكم يؤخذ منه. فكان إذا كان أمرا حاضر شاورهم، وإذا كان أمر دين أخبرهم، فكانوا يشاورونه ويصدقون بمشورته إذا شارهم، وكان إذا كان أمر الدين يستنتظرون قوله فلا يخالفونه، اللهم إلا ما كان زللا. فهذا فيما يتعلق بالمشورة أو بما يتعلق بالموقف في إعمال أمر الدين. فلما كانت الأحداث الكثيرة المتتابعة التي تغيظ أي قائد، وخاصة أنه يتعامل معهم بالتقدير والاحترام وبالمشورة وبتقدير قولهم وتقدير مشورتهم، كان إذا كان الأمر على هذا الحال لابد أن هذا القائد يود أن يسقر من الأتباع المخالفين، ولابد أنه سيكون له موقف بحيث لا يأخذ بقولهم بعد ذلك ويعاقبهم ويعاتبهم، وله حق في ذلك بشري، له حق بشري. إلا إذا كان له من المقومات الأخلاقية والسمو التركيبي والعلو الإيماني والرحمة التي يمكن أن تسع مثل هذه الأخطاء والسقطات العظيمة، وهذا أمر ليس له إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول لا الفاء بقى الفاء، كأنه يقول له إن أصحابك وأتباعك قد فعلوا ما يثير الحفيظة ويغضب النفس ويثير سائرة النفس وحب الثأر بالعدل وليس من باب الانتقام وليس من باب التعذيب وليس من باب الإيلام وكثرة الضغط والتسفيه والتقليل، لا بالعدل. يعني أنت لو مكان محمد صلى الله عليه وسلم، لو مكان النبي صلى الله عليه وسلم كآدمي وليس كنبي وليس كمحمد، لأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له ثان إلا في الصحبة، لكن في التركيب ليس له ثان، فهو وحيد المكارم. لما تيجي تنظر في المكارم رقم واحد هو، طب رقم اثنين مفيش تاني الا ان يكون مراتب دنيا، لكن في نفس المقام ونفس التركيب فله من السمو اعلاه، وله من العلو ما ليس له دنو فيما ركب الله عز وجل فيه ما ركب من حسن الخلق واطمئنان الطوية والرحمة، حتى أنه وصفه بأنه رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تنبه لهذا، نحن لا نعرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس القرآني المراد منه أن تعرف ولو بعض قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا والله إذا عرفنا قدر نبينا ثم رأينا ما هذا الاستهزاء الحاصل والمملوءة به الكرة الأرضية من الكفار، والله لكاد تكاد تشل أو يصيبك ما يصيبك من فطر الانكماد وانفطار القلب والإدماء، لأنك ستكون لك ستعرف مقدرك فيعلو قدره في نفسك ويتعلق به قلبك، فلما ترى أنه يفعل فيه كذلك وأنت تعجز حتى عن الكلمة، فهذا لا شك سيكون له أثر مؤلم جدا في نفسك. ولكن الذي جعلنا متبلدين ولا نغار القدر الكافي من الغيرة ولا نحزن القدر الكافي من الحزن هو عدم علمنا بقدره صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأحداث كأن الله يقول له إن أصحابك وأتباعك قد فعلوا ما يثير الحفيظة ويورث الغضب ويستدعي داعي الثأر من الذين خلفوا وسقطوا وتخلفوا، ومن الذين أنت أكرمتهم بالمشورة وأخذت قولهم وهم خلفوا أمرك ولم يلوا على اتباعك، وكان منهم ما كان حتى أنهم لما سمعوا في يوم أحد لما سمعوا أن محمد صلى الله عليه وسلم مات فروا كثير منهم فروا ولوا، وهو أرسل وصلى وظل كثير من الصحابة يدعونهم ألا يفروا، ووقف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا محمد بن عبد الله، أنا رسول الله لا كذب، حتى يعني لا ينفطروا أو حتى لا يخوروا أو حتى لا يضعفوا. ولكن فعل أصحابك هذا، ولكن أنت عندك من التركيب الذي ركبتك عليه، وعندك من الرحمة التي وهبتك إياها، وعندك من الأخلاق والإيمان، وعندك من حسن المعاشرة والأعمال، وعندك من حسن الخلق وسمو المكانة ما يستوعب كل تلك السقطات، بحيث تعمل معهم بتلك الرحمات التي توجب عليك بدلا من السأر والغضب وإثارة الحفيظة والانتقام والعتاب وحقك كبشر، ليس حقك كمركب تركيب خاص، لكن أنت مركب تركيبا خاصا يجعلك تعاملهم معاملة تليق بتركيبك الخاص، وهي الرحمة التي هي من الله عز وجل. ليس هذا من مهارة منك ولا شطارة منك، وليس هذا بتركيب من والديك ولا بتربية ربيت عليها من قومك، إنما فبما رحمة من الله، بدلا من أن تقسو عليهم وبدلا من أن تغضب وبدلا من أن تثأر لنت لهم. وكانت من ضريبة لينك لهم أنك ينبغي أن تعمل ذلك اللين وأن تستوعبهم بتلك الرحمة، فاعف عنهم واستغفر لهم، وإياك أن تترك المشورة بناء على أن المشورة أخذت قبل ذلك ولم يكونوا أهلا لها، ولكن لا، فإن المشورة هي تلقيح الرأي بكثرة الآراء واستجماع النافع مما ترى العين. فهذا ما يتعلق بالفاء. ثم الباء، فبما، الباء سببية، يعني فبسبب رحمة من الله لنت لهم ولم تسأر منهم ولم تعاتبهم ولم تغلظ عليهم. والما، فبما، ما هنا موصولة زائدة لزيادة البيان وتوكيده، لأنه لو قال فبرحمة من الله لنت لهم صح السياق من غير ما. ولذلك يقال في الحرف الزائد هو الحرف الذي لا إذا وجد أو لم يوجد فالسياق ينتظم سماعا، لكن له أثر في التوكيد المعنى، مش زائد بمعنى اللي هو لغو، ولكن زائد بمعنى إذا أنا قلت لك فبرحمة من الله لنت لهم، وإذا أنا قلت لك فبما رحمة من الله لنت لهم، ستستشعر أن سماعا المعنى واحد، سماعا مقبولة، الاثنين مقبولين، وكأنما وجدت أو لا يوجد لم توجد، فلذلك تسمى زائدة، ولكنها لأنها موصولة فتأتي لتوكيد المعنى، وكأنها فبسبب تلك فبسبب الرحمة التي هي ما بقى دي، ما هي التي جعلها الله فيك وركبها الله فيك لنت لهم. ف ب ما فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم. وما هي رحمة الله؟ أبينها بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله عز وجل قد جعل محمد صلى الله عليه وسلم مخلوقا مما خلق منه آدم، فصار من حيث التركيب الجسدي شأنه شأن جميع الخلق الذين خلقوا من نسل آدم من ماء وطين، ولكنه خلقا هذا الجسد قبل من حيث الخلق الجسدية هو على أطيب ما يكون، على أطيب ما يكون. فلو جمعت الخلق جميعا من لدن آدم الذي سواه الله عز وجل بيده وخلقه بيده إلى آخر نفس وآخر نسمة تقوم فيها الساعة أو بعدها الساعة، فإنك ستجد في مجموع الخلق شرا كثير، وأشره إبليس، أو إن كان في الآدميين وأشره شياطين الإنس الذين منهم من غلبوا إبليس، وستجد خيرا وبركة في هذه المخلوقات في الآدميين، أبرقهم وأطيبهم وأحسنهم صورة وتركيبا جسديا محمد صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل أن عرقه كان إذا نام عند أحد، وهكذا تحكي أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام تفصد العرق من جبينه، العرق كان كما لو كان حبات اللؤلؤ، مش العرق يبقى بلل، لا يبقى حبات زايد، فلما الواحد يعرق بشدة جديدة جدا والعرق يبقى نقاط مجمعة على وجهه ويسيل. قالت فكنت أجمعه في قارورة نتطيب به، ووالله إنه لأطيب من المسك. ده تركيب بشري على خير ما يكون، زي احنا فيما بيننا، في ناس رائحة عرقهم تجعلك تقفز من الدور الرابع، من نتانه وجيفته تركيب، وهناك من رائحة عرقه لا تضر الشام أو المخالط بهذه بأي صورة، هذه درجة من الطيبة، بحيث يكون عرقه كعرق الأطفال لا يكون فيه من الجيفة والنتان ما فيه، وهذا آدمي وهذا آدمي. لكن أطيب أطيب الطيب من في خلقه في خلق رب العالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتخيل هذا، لك أن تتخيل هذا. وكانت قوته حتى في المعاملة البشرية، في معاملة البشرية كان يأتي أهله ويطوف عليهم جميعا في الليلة الواحدة، وأوتي قوة 40 رجلا في الجماع صلى الله عليه وسلم، تركيب بشري على أطيب ما يكون وأقوى ما يكون وأحسن ما يكون، وغير ذلك كثير، ليس المقام مقام ذكر ذلك التركيب، لكن أقصد أقول وهناك التركيب المعنوي، لأن الآدمي له تركيب بشري جسدي وله تركيب معنوي من الأخلاق والشمائل والسمات والرحمة والأناة والبسمة والهدوء و هذه الأمور أيضا كان لي منها نصيب ولك منها نصيب ولك وللآخر نصيب، سواء كانت من حسن الخلق أو من سيئه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سوء خلق، يعني لم يكن عنده خلق واحد يقال والله محمد صلى الله عليه وسلم جمع الخير إلا في كذا، أو هو من أحسن ما من الناس أحسن الناس أخلاقا لولا كذا، كما نحن لا يمكن أبدا تجد إنسان بلا نقيصة، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، حتى وإن قلت. محمد صلى الله عليه وسلم بلا نقيصة بشرية، إذن هو مخلوق من طين، نعم مخلوق من طين، إنما أنا بشر، لم يقل بشر وكفى، إنما قال مثلكم حتى لا تقولوا بشر سوبر، بشر درجة أولى، بشر فينو، لا مثلكم، يأكل ويشرب ويتغوط ويجوع ويمرض مثل البشر تماما، ولكن هو أنقى هذا البشر، أنقى أنقى أنقى، النقاء التام. فإذا قال قائل هل له سوءة أخلاقية ولو قليلة؟ الجواب لا، لأنه أجود ما خلق الله تعالى، وخير من وطئت قدمه الأرض صلى الله عليه وسلم. فخذ بالك، أجود وأرقى وأعلى وأحسن وأفضل من وطئت قدمه الأرض، عشان ولذلك قلت لك ليس له ثاني. الدرجة الأولى دي كم واحد؟ واحد محمد، اثنين أبو بكر، ثلاثة ملوش تاني، لا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت مرتبته في الآخرة ومرتبته في جنة الآخرة برضو واحد، لأنه ملوش تاني، لأنه لو في تاني يبقى لنفس الأجر، والله لا يظلم أحدا أبدا ولا يحابي أحدا أبدا. وسلوا الله لي وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها مرتبة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا هو. طب ليش معنى يعني شمعنى؟ لأنه هو كان في الدنيا رقم واحد اللي بلوش تاني، وبالتالي في الأجر هيبقى رقم واحد اللي بلوش تاني، فيبقى له الوسيلة التي هي مرتبة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد عددا. ولذلك أنت ينبغي أن تسأل، طب التكوين الأخلاقي، في التكوين الأخلاقي حتى لا يطول الوقت، هناك أعجب العجب وهناك عجيبة لا يمكن أن يتصورها عقل. ما هي؟ النفس البشرية مقبولة ومركبة على أنها إذا حازت شميلة مميزة اقتضت ذلك الشعور بالترفع على الآخرين. الراجل اللي ربنا وسع عليه وعنده فرط الكرم مش شحيح وبخيل ومسك في القرش وبيعضه فيه وناس يعمله صنم يسجد له حتى يكون من عبلة الجن درهم والدينار، لما بيستشعر ان هو كريم وبيستشعر انه معاه وبيفيض على الاخرين وكل اللي داخل واكل وكل اللي خارج واكل من كرمه وكذا، تستشعر ان هو الخليلة البشرية والخلقة البشرية تقتضي انه بهذه الشميلة والخميلة وهذه الصفة الشميلة والصفة تجعله يستشعر العلو على الاخرين. ابن الناس بيقعد في وسط الناس مستشعر تميزه، اللي من قبيلة او عائلة مميزة يستشعر تميزه، اللي من حسب معين، المصاهر اللي متجوز يعني من ناس معينين لهم قدر وامرأة معينة لها قدر يستشعر التميز، حتى وان كان هذا التميز بيستشعره ويتعامل به بشيء ما، حتى إن لم يحمله على السوءات وإن لم يحمله على السيئات إلا أنه يستشعر وترى أنه دائما يذكره. إذا احنا رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه ليس له من الحسب مثله وليس له من النسب مثله، ليس هناك معذرة، ليس هناك في الحسب مثله وليس هناك في النسب مثله وليس هناك في الخلق مثله وليس هناك في الطبع مثله وليس هناك في التركيب البشري. يعني معنى ذلك انه ايه؟ كل مقتضيات التكبر والترفع، كل كلمة كل بكل ما يمتلئ بها في فمك، كل مقتضيات الترفع والتكبر موجودة عنده. إذن هو لو كان له أن يتكبر سيتكئ على أي باب من أبواب الرفعة سيجد له أنه منه النصيب الأوفر والنصيب الأعظم، وبالتالي إذا قال مثلا أنا ابن فلان هو سيقول أنا قرشي هاشمي، وهاشم من أرقى وأنقى بطون قريش. إذا كان على الخلق كان خلقه معلوم بين الشباب قبل البعثة، حتى لقب بالصادق الأمين. إذا أراد أن يتكئ على خليلة معينة على خلة معينة وصفة معينة تدعوه إلى التكبر والترفع والشعور بالمكانة، فعنده من ذلك الآلاف او اكثر، يعد فلا يحصى. ومع ذلك بلغ من التواضع ما لم يبلغ احدا تواضعه، حتى كان في الناس كما لو كان اقلهم شأنا. عارف انت الغلبان اللي ملوش حد، المسكين اللي ما يقعد في روح مع ناس، يقعد في ركن كده. ما دخل عربي يوما المسجد فقال من منكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي تفهمه من السؤال؟ ليس لم يكن له شارة ولم يكن له عرش ولم يكن له متكأ ولم يكن له عباءة مخصوصة، وما عباءة الامير او عباءة الكبير او عباءة العظيم، انما كان يلبس ما يلبس الناس بل واقلهم. فلما دخل ما لقاش حاجة مميزة، ما لقاش واحد كده يعني عليه العلامات وعليه والناس اعلى حوله وهو قاعد على شلتة عالية كده، وده يبوس ايده وده يبوس في كتفه وده يبوس في راسه. من فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ في رواية اشير الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس قالت له هذا بالاشارة، وفي رواية وهي الاصح قال انا محمد. الشاهد انه بلغ من انه لم يكن له تميز بالرغم من ان عنده كل مقتضيات التميز، كان يخيط نعله، كان يخيط نعله ويرقع ثوبه ويلبس المرقع. ده مين ده اللي انا بكلمك عنه؟ مين ده؟ ده مش افقر واحد في الدنيا والاحقر واحد في الدنيا واقل واحد في الدنيا، ده الذي تتمنى لو كنت اصفر في قدمه، ده الذي تتمنى لو كنت شعرة في بدني حتى تنال من الشرف والمكان والنجاة والجنة والعلو. اسمع، تبتدي تسمع لمن عن من، والكلام يصيب من ويعنى به من. كان يخيط نعله وكان في مهنة اهله وكان يفلي ثوبه وكان يخيط ويرقعه. بلغ من التواضع مبلغا ان ركب الحمار، بل واردف معه من اردف، اي ركب معه واحد اخر. بلغ ما بلغ من تواضعه صلى الله عليه وسلم انه جاءت امرأة وقالت: ما لك تجلس كما يجلس العبد؟ قال: انا عبد، اجلس كما يجلس العبد واكل كما يأكل العبد. لما جاءه قوم وقالوا له: انت سيدنا وابن سيدنا؟ قال: على رسلكم قولوا بقولكم، انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد. القديد ده اللحم، لما كانوا بيذبحوا الذبائح فكانوا بيعملوه زي البسطرمة، هذا يسمى القديد، لحم مجفف في الشمس، لان ما كانش فيه طبعا تلاجات، لحم مجفف في الشمس وبطريقة معينة وملح وما شابه حتى يظل شهورا مخزون، ثم بعد ذلك يطبخوه بطريقة معينة. كان هو اكل الفقراء، لان الاغنياء كانوا لا يأكلون الا ما يذبحون، يذبح ويأكل، اما الفقراء يأكلون من القديد. فقال لها: انا ابن امرأة كانت تأكل القديد، انا ابن امرأة كانت تأكل القديد. لو تحدثت انا اليكم عن شأنه فيما يقتضي التكبر والترفع والشعور بالذات والتميز عن الاخرين لطال الحديث وما انتهى. ولو حدثتكم ايضا عن مظاهر تواضعه صلى الله عليه وسلم ما انتهى الحديث ايضا. فأنت أمام حدث لم يكرر في الكون، حدث أحدثه الله عز وجل ليكون رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا حدث أحدثه الله عز وجل، لم يتكرر. سيقول قائل: أليس هناك أنبياء أخر؟ نعم، صلى الله عليه وسلم عليهم السلام، هناك أنبياء أخر، وهناك أنبياء مفضلون، وهناك أنبياء عظماء لهم مقام عظيم، وهناك أنبياء أولو عزم، الخمس المشهورون بأولي العزم من الرسل. ولكن أعلى كل هذا الصف، وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله الأنبياء، عموم الأنبياء والرسل وأولو العزم منهم، ولكن جعل أعلى هؤلاء، اختار منهم واصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فبما عرفنا ما رحمة من الله. قبل كنت أود أن أبين معنى رحمة من الله، لكن هذا له مقالات أخرى، لأن هذه الآية كما قلت لكم فيها أسرار بديعة ومعان عظيمة وبلاغة يتحار فيها العقول. ولكن حتى تعرف أن الرحمة المهداة، وأن الله أن الذي بعثه الله رحمة للعالمين، من سفاهة العالمين ومن وكسة العالمين أنهم بدلا من أن يتقلبوا ويتنعموا بتلك الرحمة بأن يؤمنوا به ويؤازروه ويناصروه ويدافعوا عنه ويحبوه ويوالوه، بدلا من ذلك يستهزئون به. لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لجميع اليهود رحمة، ولجميع النصارى رحمة، ولجميع البوذيين رحمة، ولجميع الهندوس رحمة، ولجميع المسلمين رحمة، ولغير المسلمين رحمة، لأن هذه هي أمة الدعوة، أمته، كل الخلق دول أمته. وذكرت لكم من قبل أو ذكرت في مقال سابق أن أمة النبي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة الدعوة وهي جميع المخلوقات من المكلفين، جميع المخلوقين من المكلفين من بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، والأمة الأخرى أمة الاستجابة، وهي الأمة المرضية التي آمنت به وصدقت واتبعت بإحسان. هذه الأمة سيكون مآلها الجنة، وسترد على حوضه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يرد على حوضه، وأن يسقينا النبي صلى الله عليه وسلم بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله العلي الكبير أن يغفر لي ولكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يقدره قدره وينزله منزلته ويحبه الحب الذي يليق به. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من خير أتباعه يا رب العالمين. اللهم إنا آمنا به ولم نراه، فاحشرنا معه يا رب العالمين، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وأكرم نزلنا، ووسع مدخلنا. اللهم يا رب اغفر لنا واغفر لوالدينا، وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اشفنا واشف مرضى المسلمين، واصرف البأس عنا يا رحمن يا رحيم، ورد الظلم عن المظلومين، وفك أسر المأسورين، ورد علينا الغائبين يا أرحم الراحمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.